أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا نتحدث حول المفاهيم، ووصلنا بحمد الله تعالى إلى المفهوم الرابع من هذه المفاهيم، وهو العام والخاص. بالنسبة لهذا المفهوم، مفهوم العام والخاص، لاحظوا، لابد أن نتعرف على العموم ما هو، ثم نتعرف على الخصوص. هناك فرق بين أن أقول كما هو مثال الشيخ: كل مستطيع يجب عليه الحج، كل مستطيع يجب عليه الحج. هنا العرف عندما يسمع هذه الجملة يقول بأن حكم الحج تعلق بالجميع، بجميع المستطيعين، ولا يستثنى منه أي أحد، فكل من يصدق عليه أنه من المستطيعين فيجب عليه وتعلق في ذمته الحج. وتارة أخرى أقول هكذا: كل مستطيع يجب عليه الحج إلا العاجز. فهنا نفهم بأن هناك فئة قد استثنيت من هذا الحكم، وهم العاجزون عن أداء الحج. السؤال الذي يطرح هنا: لماذا حكمنا وقلنا بأن الجملة الأولى شملت كل أفراد المستطيعين، في حين الجملة الثانية لا تشمل كل أفراد المستطيعين؟ هذه في الواقع راجعة إلى لفظ كل. عندما أضفنا لفظ كل إلى الجملة، فإن كل هذا أعطى الحكم وعمم الحكم إلى الجميع، بحيث لا يمكن أن يستثنى منه أحد من المكلفين. كأنه يقول: يجب عليك الحج للفرد الأول، الفرد الثاني يجب عليك الحج، الفرد الثالث يجب عليك الحج، وهكذا. إذن هناك أداة قد دخلت على أو في الجملة عممت الحكم، جعلت الحكم شاملا لكل الأفراد. إذن العام هو اللفظ الدال بالوضع على شموله لجميع أفراد متعلقه. يعني هناك لفظ دخل على الجملة، هذا اللفظ يدل على الشمول، يعني العرب وضعت هذا اللفظ ليكون أو ليشمل كل الأفراد في متعلقه. الآن فقط باعتبار الشيخ استعمل بعض العبارات الاصطلاحية، هنا لا بأس من أذكر بها. لاحظوا، قال: اللفظ الدال بالوضع. تارة الألفاظ تدل على معانيها بالوضع، يعني هناك لفظ وضعته العرب لمعنى معين، هذا لفظ موضوع لهذا المعنى. وتارة اللفظ لا يدل على معناه بالوضع، وإنما يدل على معناه إما بقرينة إما بسياق معين وغير ذلك. هنا ألفاظ العموم هي ألفاظ وضعتها العرب للدلالة على التعميم. إذن لفظ الدال بالوضع على شموله لجميع أفراد متعلقه. لاحظوا، لدينا ما يتعلق به لفظ العموم، يعني كل تتعلق بشيء. بمجرد أن ترتبط كل بهذا الشيء وهو متعلق العموم، متعلق أداة العموم، الحكم الموجود في هذه الجملة أو هذه القضية يعمم على كل الأفراد الذين ينطبق عليهم لفظ كل مستطيع. مثلا: كل مستطيع يجب عليه الحج، كل هذا أداة العموم، مستطيع متعلق أداة العموم. إذن الجملة تريد أن تقول هؤلاء الأفراد الذين ينطبقون ويكونون تحت مظلة كل مستطيع يتعلق بهم الحج بسبب هذه اللفظة، لفظة كل. إذن العموم هو ذلك اللفظ الدال بالوضع على شموله لجميع أفراد متعلقه. إذا عرفنا معنى العموم ومعنى العام فبالمقابلة نعرف معنى الخاص. نرجع إلى المثال، كل مستطيع يجب عليه الحج إلا العاجز. لاحظوا، نحن صحيح توجد لدينا أداة عموم وشملت بهذه الأداة، جعلت الحكم شاملا لكل الأفراد، ثم بعد ذلك ماذا؟ استثنت منه، أخرجت مجموعة منه. هذا الإخراج هو لم أعطل، إن صح التعبير، عطل فعل وعمل كل أداة العموم. لأنه عندما تقول كل يعني يفرض، لنفترض أن لدينا 20 مكلف وقال كل مستطيع يجب عليه الحج، فإن كل تدل على أن 20 شخص يجب عليهم الحج، ولكن عندما تقول إلا العاجزين فلم تكن دلالة كل على الجميع بسبب الاستثناء. هذا يسمى الخاص. إذن هو اللفظ الذي لا يدل على الشمول لجميع أفراد متعلقه بسبب هذا الاستثناء، بسبب إخراج مجموعة من هؤلاء المستطيعين ومن تحت مظلة العموم أو ما شملته أداة العموم. إذن لدينا ألفاظ عامة، لدينا قضايا عامة، هذه القضايا يعمم فيها الحكم، يشمل فيها الحكم جميع من تعلق به أو كان موضوعا لهذا الحكم، ولدينا في مقابله جملة خاصة، قضية خاصة. هذه القضية تخصص لنا، تضيق لنا ذلك العموم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. إذن لاحظوا أنه ضيق، لا يجب على جميع المكلفين ولكن يجب على المستطيعين في هذا السياق. إذن في أي قضية، في أي جملة، في أي آية، رواية، إذا وجدنا لفظ العموم فتكون الجملة عامة، تكون الجملة عامة وداخل ضمن العمومات، إلا أن يأتي ما يبطل ذلك العموم. طبعا لن نتحدث عن أدوات الإبطال، لأنه ستأتينا ليست هناك أدوات خاصة للإبطال وإنما هي سياقات معينة، ولكن العموم له ألفاظه الخاصة. إذن هناك ألفاظ في اللغة العربية، هذه الألفاظ تدل على أو تعطي معنى العموم، تعمم هذه الجملة وهذه القضية. مثل وأفضل مثال لأدوات العموم هي كل. كل أصلا موضوعة لهذا المعنى للتعميم، كل نفس ذائقة الموت. هنا بعد لا نستطيع أن نستثني أحد، فأي فرد ينطبق عليه أنه نفس فإنه سيذوق الموت. اللفظ الثاني ما في معنى كل. لاحظوا كل تدل بالوضع، هناك بعض المعاني أيضا تدل بالوضع على، تدل بالوضع على العموم، وهي في معنى كل، تعبير آخر مترادف على سبيل المثال، مثل جميع الطلاب مشمولون بالامتحان، عامة، كافة، تمام، أي، ودائما. كل هذه الألفاظ تدل على الدوام، تدل على العموم، يعني الحكم يكون شاملا. الأداة الثالثة وقوع النكرة في سياق النفي، وقوع نكرة تنفي. نكرة ما هو؟ في كما في المثال لا شريك لله، شريك هنا نكرة، وقعت في سياق نفي، نريد أن ننفي الشريك. النفي بارتباطه بالنكرة فإن النتيجة يكون أنه تعميم، لا يوجد شريك لله، لا يوجد شريك لله. الأداة الرابعة وقوع النكرة في سياق النهي، لا تشتم أحدا، لا تشتم أحدا، نكرة أحد وقعت في سياق النهي لا تشتم، ثم بعد ذلك قال أحدا، يعني هذا النهي عن الشتم شامل لكل الأفراد، لكل الأفراد. الأداة الرابعة الجمع المعرف بأل، الجمع المعرف بأل، تأتينا يأتي جمع معين فيضاف له ال أو اللام حسب يعني خلافهم في هذا السياق، يقولون هكذا: احترم العلماء، احترم العلماء. هنا الألف واللام أداة تعمم العلماء، فاحترم كل العلماء، علماء الفيزياء وعلماء النحو، علماء الفقه، علماء الهندسة وغير ذلك، احترم العلماء. وتارة يكون المفرد هو الذي عرف بالألف واللام، احترم المؤمن، فكل من ينطبق عليه أنه ينطبق عليه عنوان المؤمن يجب عليك احترامه. إذن هذه ستة ألفاظ دلت على العموم، يعني عندما تأتي هذه يأتي أحد هذه الألفاظ في جملة، آية، رواية، مقولة، نستفيد العموم. العربي يستفيد أن هذا الحكم أو متعلقه كله مشمول تحت هذا العنوان. مثال عام قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين جمع محل بالألف واللام، المتطهرين جمع محلا بالألف واللام، فالله سبحانه وتعالى يحب كل التوابين ويحب كل المتطهرين. هذا ما يرتبط بألفاظ العموم. أيضا في هذا السياق الأصوليون قسموا العموم إلى ثلاثة أقسام: إما عموم استغراقي، أو عموم مجموعي، أو عموم بدلي. لاحظوا، سأعطي ثلاثة أمثلة حتى نتبين الفرق بين هذه العمومات. تارة يأتيني أمر يقول: احترم كل عالم، احترم كل عالم، وتارة يأتيني يقول لي: اعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر، اعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر. ويأتيني عموم ثالث يقول: نعم، اعتق أي رقبة شئت، اعتق أي رقبة شئت. لاحظوا في الحكم، في الجملة الأولى الحكم فيها ماذا؟ ينحل إلى جميع أفراد ذلك العموم، ولا يحصل الامتثال إلا بإكرام كل هؤلاء العلماء. فلو كان عندي 50 عالما وقال لي احترم العلماء، أو عفوا احترم كل العلماء أو كل عالم، فكل واحد كأنه قال لي احترم الأول، احترم الثاني، احترم الثالث، احترم الرابع، وبعبارة أدق قال لي احترم الأول واحترم الثاني واحترم الثالث واحترم الرابع، وهكذا إلى 50. لو أخل بشيء واحد، بعالم واحد، باحترام عالم واحد، فإنه كأنه لم يمتثل، لأن الوجوب هنا أو الأمر هنا تعلق بعمومه، بعموم العلماء على نحو الاستغراق، بحيث أخذ الآمر هذا العموم كوحدة واحدة. كوحدة واحدة بأي معنى؟ بمعنى أنه لا بد في تحققه من إكرام كل الأجزاء، كل الأجزاء. هذا يسمى بالعموم الاستغراقي، بالعموم الاستغراقي. العموم المجموعي، لاحظ، اعتقد بأئمة أو بإمامة الأئمة الاثنى عشر. هنا لا ينظر إلى الأفراد، وإنما الحكم تعلق بالمجموع بما هو مجموع. فلو اعتقد ببعض دون آخر لم يمتثل. لاحظوا الفرق بين العموم الاستغراقي، هناك وجوبات لكل فرد من أفراد العموم، أكرم الأول وأكرم الثاني وأكرم الثالث. في العموم المجموعي أخذ هذا المجموع، هذا الكل بمجموعه، فقال اعتقد بإمامة الأئمة الاثنى عشر. فلو اعتقدت بإمامة مثلا نصفهم لم ينفعك، اعتقدت بإمامة الثلث لم ينفعك، اعتقدت بإمامة الجميع إلا واحد أيضا لم ينفعك، ولم تمتثل للمأمور به. فإن الاعتقاد بالبعض لا يعد اعتقادا مجزيا، وإنما الاعتقاد بالجميع هو الذي يجزي. لاحظوا في هناك وجوب واحد، وهو الأمر بالاعتقاد بالمجموع. أما الاستغراق لا، هناك أمر منحل، ينحل إلى بعدد أطراف هذا الكل. أما العموم البدلي، العموم البدلي الأمر موجه، لاحظوا، أعتق أي رقبة شئت. هو يريد منك تحقيق واحد من هذه المصادق. فإذا كان هناك لدينا 20 رقبة، 20 عبدا، يعني الرقبة المراد منها العبيد هنا، هناك 20 عبدا، وقالك اعتق عبدا واحدا، أو اعتق، عفوا، اعتق أي رقبة. فإذا وضع يده على العبد الأول وقال اعتقت هذا، اشتريته واعتقته، تحقق الامتثال هنا، ولا يجب عليه إلا أن يمتثل بواحد. فهنا العموم صحيح جاء بصيغة، أو الجملة جاءت، أو الأمر جاء بصيغة العموم، ولكن تحققه بفرد واحد، خلافا للمجموع الذي ينظر فيه للكل ككتلة واحدة، أو الاستغراق الذي ينحل ذلك العموم، ذلك الأمر، بعدد أطراف ذلك العموم. إذن تأتينا جمل في اللغة العربية، تأتينا جمل في القرآن الكريم، أوامر في السنة المباركة، وفيها ألفاظ العموم. لا بد أن نعرف أن هذا العموم على نحو الاستغراق، على نحو المجموع، على نحو البدل، لأنه على نحو الاستغراق فيحتاج أنه كل ما تجدد لديك مصداق من مصادق ذلك العموم يجب امتثاله. المجموعي لا بد من معرفة نطاق ذلك المجموع حتى تؤديه، أما البدل فتختار فردا واحدا ويجزئك عن الامتثال. هذا بالنسبة إلى العموم. بالنسبة إلى الخاص، بالنسبة إلى الخاص، هنا الجملة العامة أو العموم أو الأمر بالعام قد يخصص كما قلنا إلا العاجزين. هذا التخصيص للعام أو للعموم يكون من خلال تخصيص متصل أو تخصيص منفصل. لاحظوا عندما يأتيني أمر يقول لي أكرم كل العلماء إلا علماء النحو، على سبيل المثال، أكرم كل العلماء إلا علماء النحو. هنا لاحظوا أكرم كل العلماء عموم، لكن التخصيص، هذا التحديد والحصر والتضييق لهذا العموم جاء في نفس الجملة. هناك جمل يكون تخصيصها في نفسها. الآن ما الفائدة هذا؟ نرجع فيه إلى اللغة العربية، ما الفائدة من ذكر العموم ثم تخصيصه في نفس الجملة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف، استثنى ما قد سلف، استثنى ما قد سلف. إذن هنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، كل من نكحها الأب، كل من تزوجها الأب لا يجوز إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف، إلا الذين أنا فعلا لست متأكدا، لكن إلا الذين كانوا سابقا، يعني قبل نزول هذا الحكم. أحتاج أتأكد من معنى هذه الآية. إذن هنا استثناء متصل، يعني الاستثناء في نفس الجملة. وبعض الأحيان يكون الخصوص أو الخاص يكون منفصلا، بأن تكون هناك جملة في العموم، أمر بالعموم، ثم بعد ذلك تأتي جملة أخرى أو أمر آخر يخصص ذلك العموم. نرجع إلى مثالنا، يقول هكذا: أكرم كل العلماء، كل العلماء. ثم بعد ذلك بعد يومين يأتي ويقول: لا تكرم علماء النحو، يستثنى علماء. فبالجمع بينهما نعرف أنه أكرم كل العلماء إلا علماء النحو. هذه الجملتين بقوة الجملة الواحدة. إذن بعد الجمع يكون هكذا: أكرم كل العلماء إلا علماء النحو. وبذلك تكون الجملة قد أو العموم قد خصص، يكون العموم قد خصص من خلال ذلك من خلال تلك الجملة التي جاءت بعد ذلك خاصة أو مستثنية. لاحظوا في مثال الخاص المنفصل، لاحظوا العام هنا: يا أيها الذين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة، سواء كان هذا القائم للصلاة محدثا ليس محدثا، على طهارة ليس على طهارة، يقول له: ما دمت تريد أن تصلي فيجب عليك أن تتوضأ. هذا ما يستفاد منه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، بمجرد قيامكم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني توضأوا. لكن وردتنا روايات تخصص هذا العام، منها قول الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه قال: قلت لأبي عبد الله: قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، ماذا يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة؟ قال: إذا قمتم من النوم. إذن قال: في حال الحدث وأردت أن تقوم للصلاة فيجب عليك الوضوء. لاحظوا الآية المباركة عامة، لكن خصصت بهذا الحديث الشريف. ما الفرق بين العام الخاص المتصل إذا اتصل الخاص بالعموم، وإذا انفصل الخاص عن العموم؟ بالنسبة إلى الجملة العامة التي يكون فيها يكون فيها نعم التخصيص متصلا، أصلا لا ينعقد كما يعبرون عام في العموم. يعني عندما يقول أكرم كل العلماء إلا علماء النحو، ماذا يعني؟ يعني الجملة ليس فيها عموم، من الأساس الجملة خاصة بغير علماء النحو، فلا يقال بأن الجملة هنا عامة، ولا يقال بأن الأمر عام هنا، خلافا للمتصل للاستثناء أو للخاص المنفصل. الخاص المنفصل عندما أسمع الجملة العامة، عندما أسمع الجملة العامة يقول لي أكرم كل العلماء، ينعقد في ذهني عموما، فيقول أن الآمر يريد إكرام كل العلماء، ثم بعد ذلك بعد مجيء الخاص يخصص، بعد مجيء الخاص يخصص. إذن نحن أمام ظاهرتين، طبعا على المستوى الخارجي لا يوجد فرق، فأنا بالنتيجة سوف أخصص ذلك العام وألتزم بما بقي بعد التخصيص، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا. ولكن من باب التحليل، يعني الآن إذا سمعت عموما، سنأتي الآن في الشروط، إذا سمعت عموما فهنا يجب البحث عن الخاص لأنه احتمال التخصيص. لاحظوا نقرأ هذا المقدار باعتبار فيه نحو من التعابير الاصطلاحية. قال: الفرق بينهما لا فرق في النتيجة بين الخاص المتصل والخاص المنفصل، وإنما الفرق بينهما في شيء آخر، وهو أن العامة مع الخاص المتصل لا يدل على العموم، وإن كانت هناك أداة العموم كل، وذلك لاقترانه مباشرة بالخاص، فكأنه من الأساس يمنع من انعقاد عموم بهذه الأداة، وأن العام مع الخاص المنفصل يدل على العموم. فإذن العام المنفصل عنه الخصوص أو المخصص ينعقد فيه عموم، وإنما يخصص عمومه بالخاص المنفصل، ولأجله لا يؤخذ بالعام الذي يدل عليه. إذا كانت لدينا جملة عامة أمر عام وأعلم بأن هناك مخصص لها، هنا يجب البحث عن ذلك المخصص، يجب الالتفات إلى ذلك المخصص ولا أعمل بالعموم، وذلك لأن دلالة الخاص على المعنى وظهوره فيه أقوى. هذه نقطة أساسية. لاحظوا لماذا عندما جاءني عام وجاءني، نتحدث عن المنفصل، جاءني عام وثم جاءني مخصص كان منفصلين، لماذا أقدم الخاص على العام؟ وبتعبير آخر، أنا عندما يأتيني الأمر الأول يقول لي أكرم كل العلماء، فيشمل حتى علماء النحو، ثم بعد ذلك تأتيني جملة أخرى تقول لي لا تكرم علماء النحو، هنا ماذا أفعل حتى أجمع بين العام والخاص؟ فأكرم كل العلماء وأستثني علماء النحو. لماذا أستثني علماء النحو؟ لماذا قدم عبارة أصولية، لماذا قدمت الخاص على العام؟ هنا الأصوليون يطبقون مسألة الظهور، فيقولون دلالة الخاص على المعنى وهو عدم إكرام علماء النحو أظهر في الدلالة من دلالة العام على شمول علماء النحو، ويقدم الأظهر على الظاهر. إذن بتعبير آخر، العام يدل على بظهوره، يدل على طبعا بعد وجود المتصل، بعد وجود الخاص، العام بعد وجود الخاص نقول يحتمل أن يشمله يشمل العلماء النحو، يحتمل أن لا يشمله، هو ظاهر في شمولهم، ولكن الخاص أظهر في عدم الشمول، إن لم نقل نص في عدم الشمول، في عدم شمول علماء النحو، لأنه يقول لا تكرم علماء النحو، وذلك يقول أكرم علماء النحو، أكرم علماء النحو. إذن يقول وذلك لأن دلالة الخاص على المعنى وظهوره فيه أقوى، بل ربما نقول أنه نص في المعنى أقوى من دلالة العام، والأقوى دلالة يقدم على غيره عند التعارض بينهما. إذن نحن أمام ظهورين، على أقل تقدير أمام ظهورين، أحدهما ظاهر في الشمول والآخر ظاهر في عدم الشمول. هنا كيف نجمع بينهما؟ نجمع بأن نقول نعم نخصص العام، يعني نقدم الخاصة على العام، فنقيد ذلك العموم، فلا ندخل علماء النحو في عملية الإكرام وفي فعل الإكرام. هذا اللب موضوع العموم والخصوص، لب هذا الموضوع فيما لو كان هناك مخصص منفصل، كيف نتعامل مع العموم؟ هل نبقي العموم على عمومه أو نقدم الخاصة على العام؟ ولذلك قلنا بأن هذا من أحد مفردات بحث الظهور، حجية الظهور. ثم بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى شرط الاستدلال بالعام. هنا بعد أن تبينا وقلنا بأن هناك مخصصات منفصلة عن العموم، هنا لابد في العمل بالعام من البحث والفحص عن مخصص له، لأنني لا أعلم، خصوصا في الشريعة، لأن دأب المشرع قائم على أنه يأتي بالعمومات ثم بعد ذلك يأتي بالمخصصات فيما بعد. يأتي بالعمومات في القرن الأول ويأتي المخصصات في القرن الثاني مثلا أو في القرن الثالث أو بداية مثلا في سنة 50 ويأتي المخصص في سنة 70 مثلا. إذن ما دام أن سيستم الشريعة صح التعبير كان نظام الشريعة قائم على أن المخصصات أكثرها منفصلة، هنا لا يجوز لي العمل بالعام لأنه ظاهر في الشمول وظاهر في أنه يشمل كل الأفراد، ظاهر، ربما يكون هناك دليل أقوى وظهوره أقوى من ظهور العموم، فلا بد من تقديم الأظهر على الظاهر كما قيل. إذن هنا لا بد في العمل بالعام في حال المخصص المنفصل من البحث والفحص عن المخصصات. إذا كانت هناك آية مباركة فيها عموم، لا بد من البحث في بقية الآيات عن مخصص في الروايات عن مخصص عنها بناء على تخصيص الآيات المباركة بالأحاديث. الآن من الجهة العملية بعد اتضح الأمر، كيف نستفيد الحكم من العام والخاص؟ أولا يعمل الفقيه إلى التأكد من أن اللفظ في الآية أو الحديث الذي هو في معرض الاستدلال به يعطي معنى العموم، فيه عموم. ثم بعد ذلك طبعا فيما لو لم يكن هناك مخصص متصل، ثم بعد ذلك إذا كان لا يوجد فيه مخصص متصل نذهب إلى المخصص المنفصل، نبحث هل يوجد هناك عن مخصصات منفصلة، آية تخصص هذا المعنى، رواية تخصص هذا المعنى أو لا. فإذا تأكد من عدم وجوده وأن هذه الجملة عامة ظاهرة في الشمول، ظاهرة في أنها شاملة لكل الأفراد، يقوم بتطبيق قاعدة الظهور فيقول أن هذه اللفظة عامة وظاهرة في شمولها لكل الأفراد والظهور حجة، فيكون هذا الحكم شاملا لكل الأفراد بسبب ومن خلال قاعدة الظهور، وهي كما يقول شمول حكم العام لما عدا ما أخرجه الخاص من الأفراد. أما لو وجدت هذا تعليقه فيما لو كان هناك مخصص، إذا كان هناك مخصص فإنني أقدم الخاصة على العام، بمعنى أنني أقوم بعملية استثناء هذا الذي خصصهم المخصص، أستثنيه من القاعدة الكلية، فنقول مثلا يجب الحج على كل مستطيع. بعد ذلك جاءتني مقولة أخرى قال لا يجب الحج على الأطفال مثلا أو على العاجزين، فأستثني العاجزين عن ذلك العموم. هذا لب وخلاصة ما يمكن أن يقال في العام والخاص. تبقى المفردة الأخيرة من مفردات الظهور، وهي المطلق والمقيد، وإن كان هناك تشابه بينهما إلا أن هناك نكتة خاصة في مسألة المطلق والمقيد نأتي على ذكرها، والحمد لله رب العالمين.